تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في أبواب الصلاة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، على الخمرة بضم الخاء، والخمرة سجادة زغيرة يفرشها الإنسان تحت وجهه فقط، سواء كانت من حصير أو من إيه أو من إيه من سجاد، سجادة على قد الوجه بس، مش السجادة الكبيرة دي، لا السجادة الكبيرة دي معروف، لا الخمرة حصيرة صغيرة يضعها الإنسان تحت إيه تحت وجهه. قال: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله وسلم يصلي على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة حصير قصير، حصير قصير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. المقصود إيه؟ الصلاة على الخمرة والصلاة على الحصير. أنت لما هتزرع الأرض هيبقى في حاجة تحول بينك وبين الإيه وبين الأرض، خد بالك. ففي بعض أهل العلم استحبوا أن يسجدوا يكون على إيه على الأرض مباشرة كده من دون فرشة، لكن أورد أبو عيسى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وصلى على الإيه الحصير، بل قال بعد ذلك: باب ما جاء في الصلاة على الإيه على البسط. ها؟ يبقى لا مانع أن تصلي على فرشة، سواء كانت فرشة صغيرة على قد الوجه أم فرشة كبيرة إلى المصلية الطويلة تصلي عليها كلها قائما، كل هذا إيه واسع، ولا يلزم أن الجبهة تلازم الأرض. وبناء عليه الناس اللي بيلاقوا واحد الطاقية نزلة وكده بيقولك على جورته، يعني بيقول له إيه ارفع جورتك، ارفع بين جورتك، جاي بجورتك أنت مغطية، لا مفيش مشكلة لو الطاقية نزلة كده خالص، أو الشماغة والحطة اللي بعض الناس بيحطها على دماغه ونزلت وبقت بينه وبين الأرض لا بأس بذلك أبدا. مش احنا عرفنا أعضاء السجود قد ايه؟ سبعة: الجبهة وأشار إليه الأنف واليدين والركبتين والقدمين. طب انت بتصلي لابس شراب ولا لا؟ طيب ما انت لابس هدومك اهو، ركبتينك مش ملامسين الأرض، خد بالك. وممكن تصلي في الجوانتي، يبقى غطاء الجبهة، غطاء الجبهة وما يحول بينها وبين الأرض لا يضر إليه الصلاة. قال: ما باب ما جاء في الصلاة على البسط. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. هذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، على جلالة قدره وعلو شأنه كان يزور خادمه، خادمه أنس بن مالك يزور في بيته، بيت أهله. ومن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام يداعب العيال الصغيرة. وبعدين أخو أنس كان ليه كنية أبو عمير، فيفيد إيه جواز تكنية الإيه الأطفال، الولد والبنت تكنيهم، تقول الولد يا أبو فلان، وتقول البنت إيه يا أم فلان، عشان تقوي فيهم الغرائز، غرائز الأبوة والأمومة. يحس الولد كده وهو صغير: أب يا أبو فلان، حس إنه راجل، ويا أم فلان تحس إنها إيه إنها أم، تكون شخصيته من صغره. وشوف بقى عطف الرسول عليه الصلاة والسلام وحنانه وكرم أخلاقه مع الصغار، أخو أنس كان معاه طائر صغير كده بيلعب بيه, فكل ما يجي لقيه بيلعب بيه. فمرة مرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار ما لقاش ليه الطائر, الولد موجود والطير مش موجود. ما فعل النغير؟ أين ذهب العصور بتاعك؟ راح فيه؟ من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والتنفوصة بأسا. يعني صلاتنا على السجاد دي ما لا بأس بها, سجاد سميك خفيف تحت فيل ما تحتوش فيل, كل هذه من الأمور الايه الموسعة إن شاء الله تعالى. قال: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. ايه هي الحيطان؟ الحيطان جمع ايه؟ جمع حائط, والمراد بالحائط ايه؟ البستان, الحديقة, كل حديقة حولها ايه؟ حولها سور, ايوه حيطة. باب ما جاء في الصلاة في الحيطان, يعني ممكن واحد يصلي في المزرعة, يصلي في الغيط. وأورد في حديثا لكنه ضعيف عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن أبي جعفر. باب ما جاء في سترة المصلي. باب ما جاء في سترة المصلي. قال عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الباب, قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل ابن أبي حثمة وابن عمر وصبرة ابن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة. أما حديث سهل ابن أبي حثمة فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأما حديث ابن عمر فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. قال القاضي ابن العربي رحمه الله: اختلف العلماء في وجوب وضع سترة بين يدي المصلي. السترة تغرس عصا فتجعلها بين يديك, أو تصلي إلى العمود, أو تدنو من الجدار, أو تأخذ الخشب اللي المقردة هي وتحطها قدامك, وهكذا شيء يكون في ارتفاع قدره نصف متر. ارتفاع قدره ايه؟ نصف متر. تضعه بين ايه؟ بين يديك سترتك, علشان ما تحجرش على الناس المرور بين يديك, لأن المرور بين يدي المصلي كما سنسمع خطير جدا وإثم كبير. فعشان أنت ما تضيقش على الناس طريقهم حط لك سترة, خلاص الخشب دي سترتي, عدي تفضل أنت بقى من وراها, عدي بقى لا يضرني أنا, مرورك بعد السترة لا يضرني, أنا بصلي ورا العمود, عدي من ورا أنت العمود, أنت من الناحية التانية صلي لا يضرني. فدي السترة شيء مرتفع قدر نصف متر يضع المصلي بين ايه؟ بين يديه حتى لا يمر بين يدي احد. قال القاضي ابن العربي: اختلف العلماء في وجوب وضع سترة بين يدي المصلي على ثلاثة اقوال, هكذا قال ولم يذكر الا قولين, قال الاول الثاني ولم يذكر الثالث. فيبقى فيها قولان, السترة فيها قولان على ما قال القاضي. القول الاول أنه واجب, أي السترة واجبة. قال وإن لم يجد وضع خطا, والخط ده ما ينفعش, كلام مش صحيح. والثاني أنها مستحبة, والثاني أنها مستحبة. الإمام الشوكاني رحمه الله تكلم عن الأحاديث الواردة في السترة وقال: أحاديث الباب تدل على وجوب السترة، أحاديث الباب تدل على وجوب السترة حتى يحفظ المصلي صلاته من البطلان. من البطلان من إيه؟ اسمع الأحاديث اللي القادمة. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. عن بسر ابن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذن المرور بين يدي المصلي أمر مش سهل، لأن تقف 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة خير لك من أن تمر بين يدي المصلي. ده في إثم في المرور بين يدي المصلي، ولذلك ما قلنا المصلي يجب أن يتخذ سترة عشان ما يضيقش على الناس، عشان ما يضيقش على الناس. وانت لما تلاقي واحد بيصلي الى غير سترة، ما دام لك طريق غير ان تمر بين يديه خلاص مر بعيد عنه. لكن اذا اهمل هو وقصر في اتخاذ السترة وليس لك طريق الا المرور بين يديه، يبقى اقل شيء اترك قدر السترة وهي حوالي 1.5 متر كما بين الصف والايه والصف. ان كنت لابد مضطرا اترك هذه المسافة وايه وامشي. قال: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل أخيه، فضل بن عباس، عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان، الأتان أنثى الحمار، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى في حدث الوداع، قال: فنزلنا عنها عن الأتان فوصلنا الصف، فمرت أي الحمارة بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء، يعني إذا مر بين يدي المصلي أي حاجة لا تبطل إيه صلاة. ثم قال: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. وقال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وقال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. الذين قالوا لا يقطع الصلاة شيء فسروا يقطع الصلاة بمعنى أن المار بين يدي المصلي يشغل باله وفكره، فوقت الشغل ده يعتبر ايه؟ قطع عليه. نقول واحد كده يا اخي قطعت عليه افكار يا اخي، انت دخلت عليه هجمت عليه كده قطعت افكار، انا كنت بفكر في حاجة انت قطعت افكاري. فقالوا مش المراد بالقطع هنا بطلان الصلاة، المراد بالقطع ايه؟ ان المصلي لما مر قدامه حاجة شغلت باله، يبقى في الفترة انشغال دي قطعت ايه صلاة، وبعدين هو ايه يواصل مرة تانية. فلذلك قالوا لا يقطع الصلاة شيء. وكما سمعتم ذهب بعض العلم إلى بطلان الصلاة بالثلاثة المذكورة في الايه في الحديث، الحمار والمرأة والكلب الايه الأسود، واختلفوا فيما سوى ذلك. الإمام الشوكاني رحمه الله قال أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها. يبقى حضرتك لازم تاخذ سترة علشان لو مرت بين يديك هذه الثلاثة وغيرها لا تبطل إيه صلاة. فأنت لو أهملت اتخاذ السترة صليت وما أخذت السترة، ولو كنت في البيت، لو كنت بتصلي في البيت واقف في الصلاة في الصالة بتصلي أو في الحجرة وبعيد عن السترة، ومرت إحدى نساء البيت أمك أختك مراتك بنتك، بطلت الإيه الصلاة. وانت في الغيط وصلي لغير سترة ومر كلب أسود أو حمار بطلت الصلاة. يبقى فائدة اتخاذ السترة أن تحفظ على نفسك إيه صلاتك. قال وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى بطلان الصلاة بمرورها واحد من الثلاثة جماعة من الصحابة منه أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضا هذا القول بأن الصلاة تبطل عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب يعني دون المرأة والإيه والحمار، وقال به الحكم ابن عمرو الغفاري في الحمار. وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة أي ببطلان الصلاة بها الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري، وحكى الترمذي عنه كما سمعتم الآن أن أحمد يخصص بالكلب الأسود ويتوقف الحمار والمرأة. قال ابن دقيق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار، وصغيرا أم كبيرا، حيا أم ميتا. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة. الذين قالوا إن المرأة لا تبطل الصلاة استدلوا بحديث عائشة أنها كان إيه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي إيه نائمة بينين إيه معترضة، فإذا سجد إيه غمزها فقبضت رجلها حتى إيه حتى يسجد. فقاله عائشة كانت إيه قاعدة نايمة قدام الرسول. فبيقول بقى إيه إن في فرق بين المرور وفي بين أن تكون إيه جالسة أو إيه أو نائمة. فالجالسة والنائمة تصلي إليها تصلي إيه إليها، لكن المرة تبطل الصلاة. وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح، واستدل بالحديث السابق عند أبي داود وابن ماجه باللفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، ويقصد بالحائض البالغة يعني مش البنت الصغيرة الجارية. قال ولا عذر لمن يقول يحمل المطلق على المقيد من ذلك وهم الجمهور. ها يبقى رد الشوكاني مذهب الجمهور الذين قالوا لا يقطع الصلاة ايه شيء، وبين بالأدلة. ومن ذهب إلى القول ببطلان الصلاة بمرور واحد من الثلاثة بين يدي مصلي، فيا أيها المصلي إذا قمت إلى الصلاة فاتخذ السترة بين يديك. وقد مر بنا في باب الطهارة أن أنس دائما كان لما يرأي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ يأخذ الإيه المية والإيه والعنزة العصا، يعني العنزة اللي هي العصا مرافقة لمية الإيه الوضوء، لأنه كان عليه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ إيه صلى، يبقى عايز سترة فكان أخذ يأخذ الإبريق عشان يوضيه ويأخذ العصا عشان من يحب يصلي يجي إيه غريسة قدامه. فإذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتخذ سترة في المسجد أم في البيت أم في الغيط أي في أي مكان. واحد بيقول لك إيه طيب أنا حصلي في مكان ما فيش حد معاي أنا قافل أوضة علي إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يبقى أنت أمنت من مرور الإنس الذين تراهم إيه؟ الشيطان يمر بين يديك ولا إيه وأنت لا تراه. وإذا كان بالك انشغل بمن مر بين يديك من البشر فكيف إذا مر الشيطان بقى؟ هو الشيطان حيمر قدامك ليه؟ علشان يشغلك عشان يلقي عليك الوساوس والأفكار الرديئة التي تقطع عليك صلاتك فلا تخشع ولا تستفيد من إيه؟ من صلاتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى